الوجه الثاني يبدأ حالا. نواصل القراءة في النقطة 56، وهي عن بعث الريح الطيبة لقبض أرواح المؤمنين. وجاء في حديث عبد الله بن عمرو أن ظهور هذه الريح يكون من الشام كما سبق. وجاء في حديث آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يبعث ريحا من اليمن ألين من الحرير، فلا تدع أحدا في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا قبضته. حاشية: صحيح مسلم، باب في الريح التي تكون قرب القيامة، الجزء الثاني مع شرح النووي، انتهت الحاشية. ويجاب عن هذا بوجهين: واحد، يحتمل أنهما ريحان، شامية ويمانية. اثنان، ويحتمل أن مبدأها من أحد الإقليمين ثم تصل الآخر وتنتشر عنده، والله أعلم. حاشية: شرح النووي لمسلم، الجزء الثاني، وانظر أشراط الساعة وأسرارها، الصفحة 88 و89 للشيخ محمد سلامة جبر، انتهت الحاشية. الرقم 57، استحلال البيت الحرام وهدم الكعبة. لا يستحل البيت الحرام إلا أهله، وأهله هم المسلمون. حاشية: انظر فتح الباري في الجزء الثالث في الصفحة 62 بعد 400، انتهى. فإذا استحلوه فإنه يصيبهم الهلاك، ثم يخرج رجل من أهل الحبشة يقال له ذو السويقتين، فيخرب الكعبة وينقضها حجرا حجرا، ويسلبها حليتها، ويجردها من كسوتها، وذلك في آخر الزمان حين لا يبقى في الأرض أحد يقول الله الله. ولذلك لا يعمر البيت بعد هدمه أبدا، كما جاءت بذلك الأحاديث الصحيحة. روى الإمام أحمد بسنده عن سعيد ابن سمعان قال: سمعت أبا هريرة يخبر أبا قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يبايع لرجل ما بين الركن والمقام، ولن يستحل البيت إلا أهله، فإذا استحلوه فلا يسأل عن هلكة العرب، ثم تأتي الحبشة فيخربونه خرابا لا يعمر بعده أبدا، وهم الذين يستخرجون كنزه. حاشية: مسند الإمام أحمد، الجزء 15، شرح وتعليق أحمد شاكر، وقال إسناده صحيح. وقال ابن كثير: هذا إسناد جيد قوي، انظر النهاية، الفتن والملاحم في الجزء الأول، تحقيق دكتور طه زيني. وقال الألباني: هذا إسناد صحيح، رجاله ثقات، رجال الصحيحين غير سعيد بن سمعان وهو ثقة، انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة في المجلد الثاني، انتهت الحاشية. وعن عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة، ويسلبها حليتها، ويجردها من كسوتها، ولكأني أنظر إليه أصيلع أفيدع يضرب عليها بمسحاته ومعوله، رواه أحمد. حاشية: السويقتين أو السويقتين، السويقة تصغير الساق وهي مؤنثة، فلذلك ظهرت التاء في تصغيرها، وإنما صغر الساق لأن الغالب على سوق الحبشة الدقة والحموشة. النهاية في غريب الحديث والأثر، الجزء الثاني. أصيلع تصغير أصلع، وهو الذي انحشر الشعر عن رأسه، انظر النهاية لابن الأثير في الجزء الثالث. أفيدع تصغير أفدع، والفدع بالتحريك زيغ بين القدم وبين عظم الساق، وكذلك يكون في اليد، وهو أن تزول المفاصل عن أماكنها، انظر النهاية لابن الأثير في الجزء الثالث. مسند أحمد، الجزء الثاني عشر، شرح وتعليق أحمد شاكر، وقال إسناده صحيح، انتهت الحاشية. وروى الإمام أحمد والشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة. حاشية: مسند أحمد، الجزء الثامن عشر، شرح وتعليق أحمد شاكر، أكمله الدكتور الحسيني عبد المجيد هاشم، وصحيح البخاري كتاب الحج باب هدم الكعبة الجزء الثالث، وصحيح مسلم كتاب الفتن وأشراط الساعة في الجزء الثامن عشر مع شرح النووي، وانتهت الحاشية. وروى الإمام البخاري والإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كأني أنظر إليه أسود أفحج ينقضها حجرا حجرا، يعني الكعبة. حاشية: أفحج في القاموس فحج في مشيته أي تدانى صدور قدميه وتباعد عقباه. وقال ابن الأثير الفحج تباعد ما بين الفخذين. انظر ترتيب القاموس في الجزء الثالث والنهاية في الجزء الثالث كذلك. مسند الإمام أحمد الجزء الثالث شرح أحمد شاكر، صحيح البخاري كتاب الحج باب هدم الكعبة الجزء الثالث مع شرح النووي، وانتهت الحاشية. وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان يظهر ذو السويقتين على الكعبة. قال حسبت أنه قال فيهدمها، بل ذو السويقتين. حاشية. مسند الإمام أحمد الجزء الخامس عشر شرح أحمد شاكر، قال إسناده صحيح، انتهى. فإن قيل إن هذه الأحاديث تخالف قوله تعالى أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا، سورة العنكبوت الآية 67، والله تعالى قد حبس عن مكة الفيل ولم يمكن أصحابه من تخريب الكعبة ولم تكن إذ ذاك قبلة، فكيف يسلط عليها الحبشة بعد أن صارت قبلة للمسلمين؟ قيل جوابا عن ذلك إن خراب الكعبة يقع في آخر الزمان قرب قيام الساعة، حين لا يبقى في الأرض أحد يقول الله الله. ولهذا جاء في رواية الإمام أحمد السابقة عن سعيد بن سمعان قوله صلى الله عليه وسلم لا يعمر بعده أبدا، فهو حرم آمن ما لم يستحله أهله. وليس في الآية ما يدل على استمرار الأمن المذكور فيها، وقد حدث القتال في مكة مرات عديدة، وأعظم ذلك ما وقع من القرامطة في القرن الرابع الهجري حيث قتلوا المسلمين في المطاف وقلعوا الحجر الأسود وحملوه إلى بلادهم ثم أعادوه بعد مدة طويلة، ومع ذلك لم يكن ما حدث معارضا للآية الكريمة، لأن ذلك إنما وقع بأيدي المسلمين والمنتسبين إليهم. حاشية. القرامطة طائفة من الباطنية تنتسب لرجل اسمه حمدان قرمط من أهل الكوفة، ولهذه الطائفة الخبيثة في تاريخها الطويل المخزي أعمال شنيعة، ومن أعظمها ما وقع منهم سنة 1700 هجرية حيث هاجموا الحجاج يوم التروية واستباحوا أموالهم ودماءهم، فقتلوا في رحاب مكة وشعابها وفي المسجد الحرام وفي جوف الكعبة من الحجاج خلقا كثيرا، وهدموا قبة زمزم وقلعوا باب الكعبة ونزعوا كسوتها وقلعوا الحجر الأسود ونقلوه إلى بلادهم، ومكث عندهم 22 سنة. انظر فضائح الباطنية للغزالي من الصفحة 12 إلى الصفحة 13 تحقيق عبد الرحمن بدوي، والبداية والنهاية في الجزء 11، ورسالة القرامطة وأراؤهم الاعتقادية في الصفحة 22 بعد 200 لسليمان السلومي، رسالة مقدمة لنيل الماجستير بإشراف الشيخ الغزالي عام 1400 هجرية، وانتهت الحاشية. لأن ذلك إنما وقع بأيدي المسلمين والمنتسبين إليهم، فهو مطابق لما جاء في رواية الإمام أحمد من أنه لا يستحل البيت الحرام إلا أهله، فوقع ذلك كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وسيقع ذلك آخر الزمان لا يعمر مرة أخرى حين لا يبقى على ظهر الأرض مسلم. حاشية. فتح الباري الجزء الثالث، انتهت الحاشية. الباب الثاني أشراط الساعة الكبرى، تمهيد ثم 9 فصول. التمهيد. أولا ترتيب أشراط الساعة الكبرى. لم أجد نصا صريحا يبين ترتيب أشراط الساعة الكبرى حسب وقوعها، وإنما جاء ذكرها في الأحاديث مجتمعة بدون ترتيب، إذ كان ترتيبها في الذكر لا يقتضي ترتيبها في الوقوع، فقد جاء العطف فيها بالواو وذلك لا يقتضي الترتيب. ومن النصوص ما خالف ترتيبها فيه ترتيبها في نص آخر، ولكي يتبين هذا فسأذكر نماذج من ذلك بذكر بعض الأحاديث التي تعرضت لذكر الأشراط الكبرى جملة أو ذكر بعضها. 1. روى الإمام مسلم عن حذيفة بن أسيد الغفاري رضي الله عنه قال: اطلع النبي صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نتذاكر، فقال: ما تذاكرون؟ قالوا: نذكر الساعة. قال: إنها لن تقوم حتى ترون قبلها 10 آيات، فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. حاشية: صحيح مسلم، كتاب الفتن وأشراط الساعة، في الجزء 18 مع شرح النووي، انتهى. وروى مسلم هذا الحديث عن حذيفة بن أسيد بلفظ آخر، وهو: إن الساعة لا تكون حتى تكون 10 آيات: خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب والدخان والدجال ودابة الأرض ويأجوج ومأجوج وطلوع الشمس من مغربها ونار تخرج من قعرة عدن ترحل الناس، وفي رواية: والعاشرة نزول عيسى بن مريم. حاشية: صحيح مسلم، الجزء 18 مع شرح النووي، انتهى. فهذا حديث واحد عن صحابي واحد جاء بلفظين مختلفين في ترتيب الأشراط. 2. وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال 6: طلوع الشمس من مغربها، أو الدخان، أو الدجال، أو الدابة، أو خاصة أحدكم، أو أمر العامة. حاشية: صحيح مسلم، كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب في بقية من أحاديث الدجال، الجزء 18 مع شرح النووي، انتهى. وروى مسلم هذا الحديث عن أبي هريرة بلفظ آخر: بادروا بالأعمال 6: الدجال والدخان ودابة الأرض وطلوع الشمس من مغربها وأمر العامة وخويصة أحدكم. حاشية: نفس المرجع السابق، صحيح مسلم، انتهى. وهذا أيضا حديث واحد عن صحابي واحد جاء بلفظين مختلفين في ترتيب بعض الأشراط وفي أداة العطف، حيث جاء مرة بأو والأخرى بالواو، وهما لا يدلان على الترتيب. والذي يمكن معرفته هو ترتيب بعض الأشراط من خلال حدوث بعضها إثر بعض، كما ورد في بعض الروايات، مثل ما جاء في حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه كما سيأتي ذكره فيما بعد إن شاء الله تعالى، فقد ذكر فيه بعض الآيات مرتبة حسب وقوعها، فإنه ذكر أولا خروج الدجال على الناس، ثم نزول عيسى عليه السلام لقتله، ثم خروج يأجوج ومأجوج في زمن عيسى عليه السلام، وذكر دعاءه عليهم بالهلاك. وكذلك جاء في بعض الروايات أن أول الآيات كذا، وفي بعضها آخر الآيات كذا. ومع هذا فإن هناك اختلافا في هذه الأولية بين العلماء، وهذا الاختلاف موجود من عصر الصحابة رضي الله عنهم، فقد روى الإمام أحمد ومسلم عن أبي زرعة قال: جلس إلى مروان ابن الحكم بالمدينة 3 نفر من المسلمين، فسمعوه وهو يحدث عن الآيات أن أولها خروج الدجال. حاشية: قيل اسمه هرم، وقيل عبد الله، وقيل عبد الرحمن بن عمرو ابن جرير بن عبد الله البجلي الكوفي من علماء التابعين، رأى عليا، وروى عن أبي هريرة ومعاوية وعبد الله بن عمرو بن العاص، تهذيب التهذيب، الجزء 12، وانتهت الحاشية. قال: جلس إلى مروان بن الحكم بالمدينة 3 نفر من المسلمين، فسمعوه وهو يحدث عن الآيات أن أولها خروج الدجال، فقال عبد الله بن عمر: لم يقل مروان شيئا، فقد حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لم أنسه بعد، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها، وخروج الدابة على الناس ضحى، وأيهما ما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها قريبا. هذا لفظ مسلم. وزاد الإمام أحمد في روايته قال عبد الله وكان يقرأ الكتب: وأظن أولاها خروجا طلوع الشمس من مغربها. حاشية: مسند أحمد، الجزء 11، تحقيق أحمد شاكر، صحيح مسلم، كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب ذكر الدجال في الجزء 18 مع شرح النووي، انتهت الحاشية. نعم، جمع الحافظ ابن حجر بين أولية الدجال وأولية طلوع الشمس من مغربها، فقال: الذي يترجح من مجموع الأخبار أن خروج الدجال أول الآيات العظام المؤذنة بتغير الأحوال العامة في معظم الأرض، وينتهي ذلك بموت عيسى عليه السلام، وأن طلوع الشمس من المغرب هو أول الآيات العظام المؤذنة بتغير أحوال العالم العلوي، وينتهي ذلك بقيام الساعة، ولعل خروج الدابة يقع في ذلك اليوم الذي تطلع فيه الشمس من المغرب. ثم قال: والحكمة في ذلك أنه عند طلوع الشمس من المغرب يغلق باب التوبة، فتخرج الدابة تميز المؤمن من الكافر تكميلا للمقصود من إغلاق باب التوبة، وأول الآيات المؤذنة بقيام الساعة النار التي تحشر الناس. حاشية: فتح الباري، الجزء 11. ويرى الحافظ ابن كثير أن خروج الدابة هو أول الآيات الأرضية التي ليست بمألوفة، فإن الدابة التي تكلم الناس وتعين المؤمن من الكافر أمر مخالف للعادة المستقرة، وأما طلوع الشمس من مغربها فهو أمر باهر جدا، وذلك أول الآيات السماوية. أما ظهور الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام من السماء وخروج يأجوج ومأجوج، فإنهم وإن كان ظهورهم قبل طلوع الشمس من مغربها وقبل ظهور الدابة، إلا أنهم بشر، مشاهدتهم وأمثالهم من الأمور المألوفة بخلاف ظهور الدابة وطلوع الشمس من مغربها، فهو ليس من الأمور المألوفة. حاشية: النهاية، الفتن والملاحم، الجزء الأول، تحقيق دكتور طه زيني، انتهى. والذي يظهر أن المعول عليه ما ذهب إليه ابن حجر، فإن خروج الدجال من حيث كونه بشرا ليس هو الآية، وإنما الآية خروجه في حالته التي هو عليها من حيث كونه بشرا، ومع ذلك يأمر السماء أن تمطر فتمطر، ويأمر الأرض أن تنبت فتنبت، ويكون معه كذا وكذا مما ليس مألوفا كما سيأتي في الكلام على الدجال. فالدجال في الحقيقة هو أول الآيات الأرضية التي ليست بمألوفة. وقال الطيبي: حاشية: هو شرف الدين الحسن بن محمد بن عبد الله الطيبي من علماء الحديث والتفسير والبيان، له عدة مصنفات، منها شرح مشكات المصابيح وشرح الكشاف والخلاصة في أصول الحديث وغيرها، انتهت الحاشية. الآيات أمارات للساعة، إما على قربها وإما على حصولها، فمن الأول الدجال ونزول عيسى ويأجوج ومأجوج والخسف، ومن الثاني الدخان وطلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة والنار التي تحشر الناس. حاشية: وقال الحافظ ابن حجر في الطيبي: كان آية في استخراج الدقائق من القرآن والسنن مقبلا على نشر العلم حسن المعتقد، انتهى كلام ابن حجر، وتوفي رحمه الله سنة 43 و700 من الهجرة، أي الطيبي. ترجمته في شذرات الذهب الجزء السادس، كشف الظنون الجزء الأول، الأعلام للزريكلي في الجزء الثاني. وهذا الحديث ورد في فتح الباري في الجزء 11، وانتهت الحاشية. وهذا ترتيب بين جملة من الآيات وجملة أخرى منها، دون تعرض لترتيب من درج تحت هاتين الجملتين، مع أنه يظهر لي أن الطيبي يرى ترتيب الآيات حسب ما ذكره في كل قسم، فإن هذا التقسيم الذي ذهب إليه تقسيم حسن ودقيق، فإنه إذا خرج القسم الأول الدال على قرب الساعة قربا شديدا كان فيه إيقاظ للناس ليتوبوا ويرجعوا إلى ربهم، ولم يكن هناك تمييز بين المؤمن والكافر، وهذه العلامات التي ذكرها في القسم الأول سبق أن ذكرت أنه جاء ترتيبها حسب وقوعها، وأضاف إليها الخسوفات، وذلك مناسب لها. وأما إذا ظهر القسم الثاني الدال على حصول الساعة، فإن الناس يتميزون إلى مؤمن وكافر، كما سيأتي أنه عند ظهور الدخان يصيب المؤمن كهيئة الزكام، والكافر ينتفخ من ذلك الدخان، ثم تطلع الشمس من مغربها فيقفل باب التوبة، فلا ينفع الكافر إيمانه ولا التائب توبته، ثم تظهر بعد ذلك الدابة فتميز بين الناس فيعرف الكافر من المؤمن، لأنها تسمي المؤمن وتختم الكافر كما سيأتي ذكر ذلك، ثم يكون آخر ذلك ظهور النار التي تحشر الناس. وقد جريت في ذكري لأشراط الساعة الكبرى على هذا الترتيب الذي ذكره الطيبي، لأنه في نظري أقرب إلى الصواب والله أعلم. وقبل ذكري لهذه العلامات العشر الكبرى تحدثت عن المهدي، لأن ظهوره يكون سابقا لهذه العلامات، فهو الذي يجتمع عليه المؤمنون لقتال الدجال، ثم ينزل عيسى عليه السلام ويصلي خلفه، كما سيأتي ذكر ذلك إن شاء الله تعالى. ثانيا، تتابع ظهور الأشراط الكبرى. إذا ظهر أول علامات الساعة الكبرى تتابعت الآيات كتتابع الخرز في النظام، يتبع بعضها بعضا. روى الطبراني في الأوسط عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خروج الآيات بعضها على إثر بعض يتتابعن كما تتتابع الخرز في النظام. حاشية: النظام العقد من الجوهر والخرز ونحوهما، وسلكه خاطه، وسلكه كذلك خيطه. انظر النهاية في غريب الحديث في الجزء الخامس، وانظر جامع الأصول في الجزء العاشر. قال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط، رجاله رجال الصحيح غير عبد الله ابن أحمد بن حنبل وداود الزهراني، وكلاهما ثقة. مجمع الزوائد الجزء السابع. وقال الألباني: صحيح. انظر صحيح الجامع الصغير في الجزء الثالث. انتهت الحاشية. وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الآيات خرزات منظومات في سلك، فإن يقطع السلك يتبع بعضها بعضا. حاشية: مسند أحمد الجزء الثاني عشر، شرح أحمد شاكر، وقال إسناده صحيح. وقال الهيثمي: رواه أحمد وفيه علي بن زيد وهو حسن الحديث. مجمع الزوائد الجزء السابع. انتهت الحاشية. والذي يظهر لي والله أعلم أن المراد بهذه الآيات هي علامات الساعة الكبرى، فإن ظاهر هذه الأحاديث يدل على تقارب ظهورها تقاربا شديدا، ويؤيد ذلك ما سبق ذكره في الكلام على ترتيب أشراط الساعة الكبرى، من أن بعض الأحاديث ذكرت أن بعض هذه العلامات تظهر في زمن متقارب، فإن أول العلامات الكبرى بعد المهدي ظهور الدجال، ثم نزول عيسى عليه السلام لقتله، ثم ظهور يأجوج ومأجوج، ودعاء عيسى عليه السلام عليهم فيهلكهم الله، ثم قال عيسى عليه السلام: ففيما عهد إلي ربي عز وجل أن ذلك إذا كان كذلك، فإن الساعة كالحامل المتم التي لا يدري أهلها متى تفجأهم بولادها ليلا أو نهارا. حاشية: مسند الإمام أحمد من حديث ابن مسعود رضي الله عنه في الجزء الخامس، تحقيق أحمد شاكر، وقال إسناده صحيح. انتهى. وهذا دليل على قرب الساعة قربا شديدا، فإن بين موت عيسى عليه السلام وقيام الساعة شيء من العلامات الكبرى، كطلوع الشمس من مغربها، وظهور الدابة والدخان، وخروج النار التي تحشر الناس، فهذه العلامات تقع في وقت قصير جدا قبل قيام الساعة، مثلها كمثل العقد الذي انفرط نظامه والله أعلم. وقد وجدت ما يؤيد ما ذكرته، فقد قال الحافظ ابن حجر: وقد ثبت أن الآيات العظام مثل السلك، إذا انقطع تناثر الخرز بسرعة، وهو عند أحمد. حاشية: فتح الباري في الجزء الثالث عشر. الفصل الأول: المهدي. في آخر الزمان يخرج رجل من أهل البيت يؤيد الله به الدين، يملك سبع سنين، يملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا وظلما، تنعم الأمة في عهده نعمة لم تنعمها قط، تخرج الأرض نباتها وتمطر السماء قطرها ويعطى المال بغير عدد. قال ابن كثير رحمه الله: في زمانه تكون الثمار كثيرة والزروع غزيرة والمال وافر والسلطان قاهر والدين قائم والعدو راغم والخير في أيامه دائم. حاشية: النهاية الفتن والملاحم الجزء الأول، تحقيق الدكتور طه زيني. انتهى. اسمه وصفته. وهذا الرجل اسمه كاسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، واسم أبيه كاسم أبي النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون اسمه محمد أو أحمد ابن عبد الله، وهو من ذرية فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم من ولد الحسن بن علي رضي الله عنهم. قال ابن كثير رحمه الله في المهدي: وهو محمد بن عبد الله العلوي الفاطمي الحسني رضي الله عنه. وصفته الواردة أنه أجلى الجبهة أقنى الأنف. حاشية: النهاية، الفتن والملاحم، الجزء الأول. أجلى الجبهة، الأجلى خفيف شعر ما بين النزعتين من الصدغين، والذي انحسر الشعر عن جبهته. انظر النهاية في غريب الحديث في الجزء الأول. أقنى الأنف، القنا في الأنف طول ورقة أرنبته مع حدب في وسطه. انظر النهاية في غريب الحديث في الجزء الرابع. انتهت الحاشية. مكان خروجه: يكون ظهور المهدي من قبل المشرق، فقد جاء في الحديث عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقتتل عند كنزكم ثلاثة كلهم ابن خليفة، ثم لا يصير إلى واحد منهم، ثم تطلع الرايات السود من قبل المشرق فيقتلونكم قتلا لم يقتله قوم. ثم ذكر شيئا لا أحفظه فقال: فإذا رأيتموه فبايعوه ولو حبوا على الثلج، فإنه خليفة الله المهدي. حاشية: سنن ابن ماجه، كتاب الفتن، باب خروج المهدي في الجزء الثاني، ومستدرك الحاكم في الجزء الرابع. وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي. وقال ابن كثير: هذا إسناد قوي صحيح. النهاية، الفتن والملاحم، الجزء الأول، تحقيق الدكتور طه زيني. انتهى الشريط الثامن من كتاب أشراط الساعة، وله بقية على الشريط التاسع.